بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع، لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه، وارتفع الدين والرق والنكاح، وإن كان المقهور كاملا، وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور، ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي. معنى قهر في اللغة غلب، أي لو غلب هذا الحربي دائنه، أي الذي عليه هذا المديون الحربي، أو قهر سيده أي قهر مالكه وكان حربيا، أو قهر زوجه سواء كان زوجة لزوج أو زوج لزوجها، وارتفع ملكه يعني ملك العبد سيده، وارتفع الدين بالنسبة للدائن، وكذلك ارتفع الرق بالنسبة للسيد، وارتفع النكاح بالنسبة للزوجة، وإن كان المقهور كاملا. والمقصود بالكامل يعني كان بالغا عاقلا حرا ذكرا، هذا معنى الكامل. وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور، البعضية إما أن تكون بأصل أو فرع، ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي. كيفما كان الأمر، إذا ملك أصل فرعه أو فرع أصله في نظام الإسلام، عند ذلك نقول لا، يعني لا يكون هنالك ملك للأصل على فرعه ولا للفرع على أصله، لأنه يعتق عليه. بينما هنا في مسألة قهر الحربي، فالمسألة تختلف عن باب البيع، فسواء كان بالبيع أو بالوكالة، لو وكلنا إنسانا أن يشتري لي عبد، فاشترى لي عبد كان بعضي أو كان أصلي، عتق مباشرة. مهما قال الشيخون في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند. هذه مسألة كانت في زمنهم، ملخصها أن العتق وأن العبيد الذين كانوا يأتون إلينا عن طريق الغنائم بالدرجة الأولى، فإذا حارب المسلمون عدوهم بعد ذلك أخذوا الجنود أسرى وصاروا أرقاء، وكذلك نساؤهم وكذلك غلمانهم وما توالد منهم كلهم أرقاء. بعد ذلك صار هؤلاء الأرقاء عبارة عن بضاعة، من الممكن أن الإنسان يقوم ببيع رقيقه في السوق كما يبيع حصانه وحماره وكذا يبيع، وصارت هنالك أسواق للنخاسة تسمى أسواق للعبيد، وكثر هذا الأمر وانتشر. صار الناس يأتون من بلد إلى بلد آخر، يعني ربما تلك البلاد فيها عبيد أكثر من هذه، والناس كانوا يخدمون في بيوتهم، فلا يخلو بيت من جارية أو عبد أو عدد من الجواري والعبيد. حصل أنه صار يأتي يعني بعض العبيد من بلاد بعيدة عن بلادنا، مثلا من بلاد الروم، من بلاد الهند، من بلاد الترك، من بلاد السودان. يا ترى ما حكم هؤلاء؟ هل نستطيع أن نحكم بأنهم، كيف وصل هؤلاء؟ هل وصلوا تجارة أم وصلوا هكذا ذهبوا إليهم فأخذوهم فاسترقوهم وبعد ذلك جاءوا بهم ولو كانوا كفارا؟ هذه مشكلة، لأن الحل بالنسبة إلينا حل المرأة مثلا يكون إما بعقد الزواج أو بملك اليمين، ولا يحصل ملك اليمين أصلا إلا عن طريق الأسر الذي يحصل في المعركة، وبعد ذلك من الممكن صنوف البيع كالهبة والبيع يعني والعلاقات التجارية التي تكون ما بين الناس. لكن هؤلاء لا نعلم من أين أتوا وكيف حدث الرق عليهم. حاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقمس ولم تقسم يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له، احتمال أن آسره البائع له أو أولا حربي أو ذمي، فإنه لا يخمس عليه، وهذا كثير لا نادر. يعني لو كان هؤلاء عندهم معارك ما بين الحربيين ما بين الذميين كيف ما كان، وبعد ذلك كذلك عندهم مبدأ الرق، فهل يجوز لنا أن نشتري هؤلاء أم ما الحكم؟ وهذا كثير نادر. فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراؤه إلا على الوجه الضعيف. معنى ذلك هذا يفهمنا أيضا أن الملك بشكل عام إذا كان الإنسان يريد أن يملك من إنسان آخر لابد أن نتحقق من ملك السابق حتى بعد ذلك نشتري. لذلك يأتي السؤال، فلان أنا ما لي علاقة اشتريته شراءه وسرقه؟ لا، إنك علاقة في ذلك وأنت محاسب على هذا الأمر. فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السرار المجلوبة من الروم والهند، إلا أن ينصب من يقسم أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف. يعني إذا اعتبرناها غنائم جاءت من بلاد الهند والروم إلى بلادنا، فلا بد أن يكون الإمام هو الذي نصب إنسانا عادلا يقسم الغنائم ما بين المسلمين، فيحق لكل واحد عند ذلك أن يأخذ بما يسمى الغنيمة. قال ولا حيف، أي لا يوجد ظلم، لا يأخذ واحد على حساب الآخر. هذا إذا قلنا إن الإمام يملك وبعد ذلك يوزع على من؟ يوزع على الرعية. ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون، وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا فهو له. عندنا قاعدة، هذه القاعدة عند الإمام الشافعي مأخوذة من حديث نبوي شريف: من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا كان هذا الأمر وأخذنا هذه الأشياء، طبعا إذا تفرد الإنسان في المعركة بإنسان كان يقهر المسلمين، عند ذلك تحمل المخاطر وذهب إليه وقتله، فيأخذ كل ما يملك ولا علاقة له بالغنيم. هذا عندنا عمل يعني دائم نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لإعادته في كل معركة من المعارك. يرى بعض هذه الأئمة أن هذا العمل يبد أن يعيده الإمام في كل معركة، فإذا لم يعيد لا يصبح هذا ملكا له. ومن هنا إذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو له، هذا جائز عند الأئمة الثلاثة. وفي قول للشافعي: بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها، وله أن يحرم بعض الغانمين، لكن رده المصنف. يعني هل للإمام أن يأخذ الغنائم بأسرها وبعد ذلك يجعلها عنده، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء؟ هذا الأمر في الحقيقة يعني مخالف لنصوص الشريعة. وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها المستحق. نعم. قال وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها. قال علم عندكم المستحق علم لي مستحق أحسن. ومن وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق يعني لهذه الغنيمة علم. يعني مثلا من المستحق؟ المستحق المقاتل مثلا، فالمقاتل له هذا، فإذا علمنا أنه هو المستحق لهذه الغنيمة رددناها له، وإلا ما علمنا. لمن نردها؟ لقاضي المسلمين كالمال الضائع، أي الذي لم يقع الناس لم يقع. شو عندكم أيضا؟ اليأس، الذي لم يقع اليأس من صاحبه. ما دام نحن نفكر أننا نجد صاحبا كالذي يجد لقطتان فإنه يبحث عن صاحبها، عند ذلك ما وجدنا صاحبا فهذا المال يعود إلى بيت مال المسلمين كالمال الضائع، فلمن له فيه حق الظفر به على المعتمد. ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه. وإن ظلم الباقون، نعم الورع لمريد التسري أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال، لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال. انتهى. مسألة ربما دخل بعضها في بعض. ملخص هذه المسألة على الشكل التالي: جاءنا عبيد لا نعرف مالكه، إذا علمنا أصحابهم رددناهم إلى أصحابهم، ما عرفنا ويئسنا من ذلك علمنا الغانم عاد إلى الغانم، يئسنا من كل ذلك أعدناه إلى بيت المال. الورع الذي يحتاج إلى سرية من هذه ولا يجد غيرها ماذا يفعل؟ ألم نعد ذلك إلى بيت المال؟ أعدنا ذلك إلى بيت المال. عندما أعيد إلى بيت المال يوجد وكيل في بيت المال، أقول لوكيل بيت المال بعني هذه الجارية. إذن عمليا أنا ما أخذت جارية لا أستحقها، لكن دفعت قيمتها، وقيمتها أين عادت؟ إلى بيت مال المسلمين، والقيمة في بيت مال المسلمين أولى من الجارية. السبب في ذلك: القيمة ثابتة، الجارية قد تموت، الجارية تحتاج إلى نفقة، بالمقابل الجارية إذا أخذت عند ذلك أو أخذها إنسان إن وطئها يعني صارت أحسن من أن تكون، ربما تكون تسبب الفساد في المجتمع، فإن وطئها منعت من هذا الفساد. وكذلك استطعنا أن نحقق المأرب الذي يكون من الخدمة في المجتمع الإسلامي، وأيضا تبرأنا في أموالنا فصارت أموالنا التي بين أيدينا لا شبهة فيها. تتم. يعني لو كان الأمر يعني ما زال كنا هذه المسائل نتوسع فيها كثيرا، لكن كما قلنا نقرأها لحفظ شريعتنا فقط. تتم. يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة، أو أسلم ثم هرب قبلها، وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه، إن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد إلى سيده. عندنا ما بين دولة الإسلام ودولة الكفر أحيانا تقع هدنة، هذه الهدنة إما أن تكون قليلة كأربعة أشهر فما دون، أو كثيرة كدون مثلا دون 10 سنوات. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا حصل هذا فما الحكم؟ قال يعتق رقيق حربي. عند مثلا افترضوا الآن بين إسرائيل وبلادنا هنالك رقيق كان في عند رجل الآن في إسرائيل، مثال يعني على هذا الأمر. وبعد ذلك كان هذا يخدم سيده، فهذا هرب من سيده الكافر وأسلم والتحق بالمسلمين، هل هذا الأمر ممكن؟ ممكن. يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم، لو كان في المعركة وترك سيده وجاء إلى صفوف المسلمين مسلما، نرده؟ لا نرده. لكن هنا في مسألة الهدنة تختلف قليلا بعض الأحكام. يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة، أو أسلم ثم هرب قبلها، أسلم وقبل الهدنة بيننا وبين الحربيين هرب، وإن لم يهاجر إلينا. لا عكسه، يعني إذا هرب عبد من عندنا والتحق بدار الحرب عند ذلك لا يعتبر عتيقا. لا عكسه، إن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق، إن أسلم بعد هدنة، لأن الآن في عندنا أيضا هدنة بيننا وبين، سواء هاجر إلينا أو لم يهاجر، فلا يعتق، لكن لا يرد إلى سيده، لأن سيده في هذه الحالة قد يقتله مثلا، فلا نمكن هذا السيد منه. فإن لم يعتقه باعه الإمام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح، لأن الله لم يجعل للكافرين على المسلمين سبيلا، أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين، يعني من بيت مال المسلمين، فصار حرا مسلما، والولاء لهم أي للمسلمين فيعود إلى بيت المال هذا الولاء. وإن أتانا بعد الهدنة وشرط رد من جاء منهم إلينا حر، وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلم، فإن لم تكن له عشيرة تحميه لم يرد. إذا كانت له عشيرة معنى ذلك لن يهلك عند قومه، وإن لم تكن له عشيرة عند ذلك طالبناهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه. وكذا لا يرد صبي ومجنون وصف الإسلام أم لا، وامرأة وخنثى أسلمتا، فإن العقود التي تجري في الهدنة إنما تجري على الذكور البالغين المكلفين، أما غير ذلك فلا تجري عليهم هذه العقود، أي لا يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم، ويغرمون لنا قيمة الرقيق ارتد دون الحر المرتد، يعني إذا ارتد رقيق عند ذلك نطالبهم بقيمته دون الحر، فالحر إنما تكون عقوبته إذا وصل إلينا أن يقتل حدا. طبعا ربما هذه مسائل يعني كانت من المسائل تقريبا المعقدة بسبب دخول عدة أشياء فيها، هي أشياء الدولة أيضا المالك والإسلام والهدنة، فوجدنا أنها تداخلت عدة أشياء فيها. بهذا ننتهي من هذا الباب، وبعد ذلك ننتقل إلى باب القضاء في الإسلام، كيف نختار القاضي، وكيف يعني يتمكن الشاهد، طبعا سيأتي بعد ذلك الكلام عن الشهود، وكيف تكون البينة، وكيف تكون طبعا الوثائق، كل ذلك سيأتي معنا. وسيتقدم الشيخ أولا بالأمر بالحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ليبين لنا أن قاضي في الجنة وقاضيان، أن قاضيا في الجنة وقاضيان في النار، إلى غير ذلك لكثرة الجور في الأحكام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قضاة المسلمين، وأن يجعلهم كما أمر الله عز وجل ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى درسنا القادم إن شاء الله في باب القضاء، والحمد لله رب العالمين.